السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع حديث يتنسم أنوار النبوة وأنفاس الرسالة، حديث نقتص فيه خبر نبينا صلى الله عليه وسلم، لنقف مع صور من عزم أولي العزم من الرسل، صور مضاء العزيمة، صور صلابة التصميم، صور قوة الإرادة، صور طور النفس في تطلب الحق والتطلب تثبيته، صور بلاء النبي صلى الله عليه وسلم في بلاغ الرسالة. ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك دعوته وجهاده وبلاؤه، يوم تقصفت أزيد من 10 سنين من عمر النبي صلى الله عليه وسلم الطيب المبارك وهو في مكة يبلغ رسالات الله، يصابر قريش ويصبر لهم ويطاولهم بلاغا وصبرا وأداء لرسالات الله، فلا يزدادون إلا إعراضا وردا وصدا، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستيقن أن نفوس أهل مكة ليست مستنبتة لرسالته ولا مكان لتلقي الدعوة، فيا لطول ما صابرهم ويا لطول ما قرع أسماعهم بلاغه ودعوته وجميل عرضه للرسالة صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك كله ما زادهم إلا صدودا وإعراضا. فسرح بصره صلى الله عليه وسلم إلى الامتداد الجغرافي لمكة وهو الطائف، وكأنما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم في الطائف بيئة مشابهة إلى مكة من بعض النواحي، فهي ملتقى تجاري ومكان اتصال بالقبائل، وقريب منها سوق عكاظ ملتقى العرب، فهي مكان لائق لاستبات الدعوة لو قد قبل أهلها وأعانوه. ولذلك سرب نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة متجها إلى الطائف، وكان ذلك في فصل الصيف وحره اللافح. خرج نبينا صلى الله عليه وسلم مشيا على قدميه، ليس معه من رفيق في ذاك الطريق إلا ربيبه زيد بن حارثة الذي كان يدعى في ذلك الوقت زيد بن محمد. وسار النبي صلى الله عليه وسلم مع الطريق المعروف اليوم بطريق السيل، وهو طريق وعر، لأن الطريق بين شعاب وبين جبال، الأرض فيه أرض وعثة، المشي عليها منهك شاق. فيا لنبينا صلى الله عليه وسلم قطع أكثر من 120 كيلو مشي على قدميه في أرض وعرة وطريق دعث وحر اللافح، وليس معه من رفيق إلا ربيبه زيد بن حارث، حتى وصل إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف عرض دعوته على الزعامة القبلية فيها، على 3 من زعمائها، هم أبناء عبد ياليل بن عبد كلال. فلما عرض عليهم دينه وقرع أسماعهم، العرض النبوي المنير والصفقة الرابحة التي كانت سعادتهم سعة الدنيا والآخرة لو قبلوها، لو أصاخوا للدعوة لعقدوا بأيديهم معاقد شرف الدنيا والآخرة، ولكنهم ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأقبح رد وأوقح عبارة. واحد منهم يقول: أنا أمزق أستار الكعبة إن كان الكلام تقول صحيح. والآخر يقول: أنا لن أكلمك أصلا. لماذا؟ قال: لأنك إن كنت رسول كما تدعي فأنت في مكان أعلى من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فينبغي أن لا أكلم واحد مفتري كاذب. وحاش نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، وكانت هذه الصدمة القاسية كفيلة بأن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول: هذا مؤذن بأن ما بعده شر منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذو النفس الطويل والصبر الجميل، ولذلك بقي في الطائف نحو 10 أيام يغشى أسواقها ويغشى منتدياتها ويقرأ آيات القرآن في مجامعها، عل أذنا أن تصيخ، عل قلبا أن يعي. ولذلك لما رأت زعامات ثقيف إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزع عن دعوته أغروا به السفهاء، افتعل السفهاء يتبعون النبي ويصيحون به ويسئون إليه الأدب ويرمونه من بعد بالحجارة، حتى أيس النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا المكان مستنبت للدعوة بعد أن قضى أياما يبلغ فيها رسالات الله. فلما أراد أن يخرج من الطائف بعد هذه المحاولة المريرة، وهو الذي قد أتى من مكة، ودعوني وإياكم نتصور خروج النبي من مكة، دعوني أنا وإياكم نتصور هذا المجتمع الأشاعري، كل حي من أحياء مكة يتكلم تدرون محمد وين راح؟ تدرون أنه راح للطائف؟ خرج للطائف بيدعوهم، عاد هنا خلنا نشوف ايش بيسوون، عاد هات انهم بيسمعون له. والنبي يعلم ان هذا الخبر قد فشى فيهم، ويعلم الان ان النتيجه ايضا قد بلغتهم، وهم اللي كانوا جراء عليه قبل ان يلقى ما لقي، فماذا ستكون شماتتهم؟ وكيف سيكون استقبالهم؟ وكيف سيكون فرحهم بما لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ضاقت الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأظلم الكون لولا أن شعاعا دورانيا منطلق من فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفق الأعلى يملأه يقين وثبات. ولذلك تطلع نبيك صلى الله عليه وسلم إلى السماء بهتاف صادق خاشع يناجي ربه يوم تخلت عنه كل قوى الأرض، فاعتصم بالركن المكين الركن الشديد الذي لا يمكن أن يسلمه أو يتخلى عنه. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن رحمتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هتف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، ثم توجه من الطائف مغموما مكروبا، تتراءى له أحياء مكة، وتتراءى له زعامات قريش، ويتراءى له الملأ الذين جرأوا عليه وكذبوه. كيف سيستقبلونه؟ كيف ستكون شماتتهم؟ كيف سيكون استقبالهم؟ كيف ستكون جراءتهم إذا رجع إليهم وقد علموا بما لقي؟ ولذلك عاد صلى الله عليه وسلم وهو في حال من الاستغراق، لا يشعر بما حوله ولا يحس بما بين يديه، قطع الطريق وهو في حال من الاستغراق الوجداني، لا يحس بشيء من شدة الكرب النفسي، وحق له أن يكرب، فإنه مقبل على قوم كانوا جراء عليه قبل أن يخرج منهم، فكيف إذا عاد إليهم وهم في غاية الشماتة؟ وقطع نبيك صلى الله عليه وسلم مسافة تقدر الآن ب46 كيلو وهو لا يرى ما حوله، إلى أن وصل إلى قرن الثعالب لا يشعر بما حوله، ولم يقطع عليه استغراقه مع نفسه وانغماسه في همه وشجنه، لم يغرق عليه، لم يقطع عليه ذلك إلا السماء وقد صدعت، والملائكة وقد تنزلت، والوحي يناديه، وجبرائيل يهتف به يا محمد. فماذا كان ذاك الهتاف؟ وماذا كان ذاك النداء؟ وماذا كانت تلك الإجابة الإلهية للنداء المكروب والدعاء النبوي ذاك؟
المصطفى البشير والمرسل الأخير، المصطفى البشير والمرسل الأخير، والشافع الكبير ذاك رسول الله، والشافع الكبير. رسول الله
لك يا رسول الله لك يا رسول الله.
من جاوز الصعاب واستحمل العذاب من جاوز الصعاب واستحمل العذاب ليبلغ الكتاب ذاك رسول الله ليبلغ الكتاب ذاك رسول الله
ذاك رسول الله ذاك رسول الله.
صدعت السماء وتنزلت الملائكة وجاء مدد الله يغيث الدعاء المكروب يتنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من ربه الذي لن يخذله ولن يسلمه، فما أرسله إلا ليكرمه وليظهره صلى الله عليه وسلم. أنت مكروب من قريش أن ترجع إليهم فيشمتوا بك ويجرؤوا عليك؟ أهذا ما يكرمك يا محمد؟ أهذا ما أغمك حتى قطعت هذه المسافة لا تشعر بما حولك؟ إذن استمع إلى جبريل، فقد أرسله ربك ليناديك. وهتف جبرائيل بمحمد، هتف جبرائيل برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له إن ربك قد سمع مقالة قومك لك، وقد أرسل معي ملك الجبال فمره بما شئت. وسلم ملك الجبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له مرني بما شئت، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. أنت مكروه من أهل مكة أن ترجع إليهم، فإن شئت دككت عليهم جبالها ودفنتهم تحت أحجارها، فإذا هؤلاء الذين أنت مكروب أن ترجع إليهم سترجع إليهم وهم صرعى تحت الأحجار قد دفنتهم جبال مكة ودكت عليهم جبالها بعقوبة إلهية يدكها عليهم ملك من ملائكة الله. هذا مدد الله إليك وهذا جنده بين يديك، مره بما شئت. يا لله، ماذا سيجيب القلب المكلوم وبماذا ستجيب النفس الحزينة المكروبة والذي كان مغموما قطع كل هذه المسافة وهو لا يشعر ما حوله؟ إن هذه ساعة التشفي والانتقام. إن كان محمد صلى الله عليه وسلم ممن يسعد بالتشفي أو يستلذ بالانتقام أو يريد أن يرى مصارع قومه وهم يدفنون تحت الحجارة، إن كان محمد كذلك فهذه الفرصة المواتية لا يمنعه عنها إلا أن يقول افعل بهم ذلك وينتهي أمر قريش. لكن نبيك صلى الله عليه وسلم كانت أضلاعه تنحني على قلب كبير رحيم وعلى نفس طويل. إن كان قد دعا هؤلاء فردوه فإنه له أملا طويلا، عنده الاستعداد التام لينتظره. ما هو أمله؟ ما هو رجاؤه؟ جاء في جوابه النبوي الكريم قائلا: لا، لا تدك مكة على أهلها ولا يقتل هؤلاء الشامتون فيدفنوا تحت أحجارها، فإن لي أملا أنتظره، وهو لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. إن كانوا هم معرضون كافرون فإن لي أمل في ضراريهم، ولي أمل في الشبيبة الصاعدة أن تقبل ما رفضه آباؤها. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يغالب همه وحزنه، ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه يعايش مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عزم النبي صلى الله عليه وسلم عزم أولي العزم من الرسل، حتى إذا أشرف على مكة قال له زيد بن حارثة: كيف ندخلها يا رسول الله؟ يعني كيف ندخلها الآن وهم جرأة علينا قبل لا نطلع منها، جرأة علينا قبل أن يعلموا بما قالته ثقيف لنا؟ فقال له نبيك صلى الله عليه وسلم بلسان واثق: يا زيد، إن الله سيجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي، رجل مشرك لكنه ذو مرؤة وكرم، يقول له: أريد أن أدخل مكة في جوارك حتى لا يتجرع عليه ملأ قريش. فقبل المطعم هذا الجوار وأجار النبي وأخرج بنيه وألبسهم السلاح وأوقفهم عند أركان الكعبة ونادى في قريش: إني قد أجرت محمدا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وهو في جوار المطعم بن عدي، وأغفى الدهر إغفاء. تعاقبت السنين، مرت سنة أثر سنة، وإذا الذين كانوا يشمتون بالنبي صلى الله عليه وسلم هلك منهم من هلك، وأسلم من أسلم، وانقاد من قاد. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة ليحج بالناس حجة الوداع، وليخطب في الناس في عرفة، وحوله أكثر من 100,000 كلهم آمن به وصدقه، فيخطبهم وهناك شاب يتلقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فيبلغه للناس، ليقول للناس: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم: أي يوم هذا؟ أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. من هو ذلك الشاب؟ ما اسمه؟ ما اسم أبيه؟ اسمه ربيعة، اسم أبيه أمية بن خلف. ويلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وتزحف الزحوف إلى اليرموك، وتقاتل الروم، ويستشهد من يستشهد، ويجر أحد الشهداء إلى خالد بن الوليد، فيلفظ أنفاسه الأخيرة على فخذ خالد بن الوليد: ما اسم ذاك الشهيد الذي مات في تخوم الشام قتالا لنشر دين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما اسم ذاك الشهيد الذي نتفت دماؤه لأنه يقاتل ليبلغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اسمه عكرمة، لكن ما اسم أبيه؟ اسم أبيه أبو جهل، عكرمة بن أبي جهل. وأقر الله عين نبيه صلى الله عليه وسلم، فما لحق بالرفيق الأعلى حتى رأى أبناء الذين أخرجوه من مكة كلهم آمنوا به واتبعوه. هذا عكرمة بن أبي جهل، هذا صفوان بن أمية، هذه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. صدق الله نبيه أمنيته ورجاءه وأقر عينه، وإذا هو يعطي صفوان بن أمية اللي قتل أبوه في بدر هبرا بالسيوف 100 من الإبل يتألف على الإسلام فأسلم. يا كل مؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا تذوقت نعيم الهداية فتذكر أن هذه الهداية التي ننعم بها ونحن نصلي ونسجد ونعبد الله عز وجل أنها بلغتنا بعد هذا الصبر الجميل صبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا الجهد، وبعد هذه اللأواء. فصلوات الله وسلامه وبركاته على ذاك النبي الكريم العظيم. ونلحظ ملحظ جميل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن توظيف الأعراف القبلية والعادات الاجتماعية، فالجوار كان عرفا قبليا، ولذلك استفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم ووظفه ودخل في جوار المطعم بن عدي. ونعيش معنى عظيم وهو طول النفس في الدعوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تتبع شهوات الانتقام ولا انقطع نفسه، مع أنه قضى قرابة 13 سنة في مكة ومع ذلك ما انقطع نفسه في الدعوة. إن كانوا هم لا يتقبلون فربما تأتي الأجيال الأخرى. هل تريد أملا أطول من هذا الأمل وعزما أقوى من هذا العزم؟ إنه النبي الذي أرسله الله، واختصر رسالته في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، دعوته رحمة، ودعاؤه رحمة، وأمره كله رحمة. فصلوات الله وسلامه وبركاته. ثم أعجب ولن ينقضي عجبك في تأمل سر هذا الحزن المحمدي العميق وسر هذا الاستغراق النفسي. لماذا يحزن النبي هذا الحزن؟ لماذا يستغرق هذا الاستغراق؟ لماذا ينغمس في همومه بحيث يقطع المسافة من الطائف إلى السيل الكبير 46 كيلو وهو في حال من الاستغراق؟ لماذا يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحزن؟ لماذا يستغرق هذا الاستغراق؟ هل خسر في تجارة؟ هل فجع في قريب؟ هل فقد حبيب؟ ما سر هذا الاستغراق؟ ما سر هذا الحزن؟ إن الجواب باختصار شديد، إنه حزن هذا الحزن وفجع هذه الفجيعة أن دعوته التي بلغها لم يستجب لها، أن هؤلاء الناس الذين أتى لاستنقاذهم قد تقحموا النار بين يديه، لقد أتى ليستنقذ هؤلاء، أتى ليبلغ إليهم رسالة الله، فكلما صدوا حزن على صدودهم. إن نفس النبي صلى الله عليه وسلم كانت تذوب حشاشتها كلما رأى الناس تتقحم في النار وتعرض عن النور الذي جاء به والهدى الذي دعا إليه. إن هذا الاستغراق مع الدعوة يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشاعره كلها مربوطة مع دعوته، مرتبطة تماما الارتباط، حزنه لأجل دعوته، غضبه من أجل دعوته، فرحه من أجل دعوته، مشاعره كلها ملتحمة بهذه الدعوة. ولذلك فاعجب ولن ينقضي عجبك أن تعلم أن ربه الذي ابتعثه وأرسله يعاتبه على هذا الاستغراق في الحزن من أجل دعوته، فيقول له: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أمهلك أنت نفسك أسفا عليهم إذا لم يؤمنوا. حزن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الحزن لأن مشاعره ملتحمة غاية الالتحام بدعوته، ولن يقدم لهذه الدعوة ولن يقدم لهذا الدين إلا من كانت مشاعره ملتحمة مع قضيته ومع عقيدته. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فأمامنا درس وضيء، النبي صلى الله عليه وسلم حزن هذا الحزن واستغرق هذا الاستغراق لا لشيء إلا من أجل الدعوة والرسالة. لم يخسر تجارة ولم يفقد قريب ولم يفجع بحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن أحب شيء إليه كان أن يستنقذ الناس ويمسك بحجزهم ويبلغهم رسالة الله. ثم تعجب أيضا ولا ينقضي عجبك طول نفس النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الكلام وقال بل أستعني بهم، قال بعد أن قضى أكثر من 10 سنين في صبر ومصابرة، لم يقل ذلك هو في أول مشوار الدعوة، قال ذلك بعد أن تحمل أنواع صنوف من الأذى كان آخرها ما لقي في الطائف، ومع ذلك يقول بل أستعني بهم. وهذا يبين لنا يا أحبابي أن الدعوات لا يقوم بها ذو الأنفاس القصيرة التي تنقطع في أول المشوار، إنما يقوم بأمر هذا الدين ويتحمل أصحابه ويتحمل تبعاته أصحاب العزائم القوية والنفس الطويل والصبر الجميل. وهكذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم. ودعوني أنا وإياكم إذا طهرنا أطرافنا بالوضوء وعظمنا جباهنا بالسجود تذوقنا نعيم الهداية، نتذكر مع هذا أيضا أن هذا كان ثمرة الصبر الجميل لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأننا نتفيأ نعيم الهداية بعد أن صبر نبينا ذلك الصبر وتحمل ذاك التحمل ولقي اللأواء بعزم أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فتذكر في كل لحظة صبر نبيك وعزيمته واحتماله وطول أمله، ثم عطر فمك بقولك صلى الله وسلم وبارك، فذاك رسول الله.